الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحن في موسم عظيم من مواسم الطاعة دخلت الأشهر الحرم أشهر الحج وهو ركن رفيع من أركان الإسلام ونغتنم هذه الفرصة بالحديث عن فضل الحج والحرص عليه والمجلس الثاني نتحدث فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى عن ما يقوم مقام الحج عند العجز عن الحج يعني إذا الإنسان لم يستطع الحج لعذر مادي أو بدني ماذا يقوم مقام الحج فهذا المجلس الأول نتحدث فيه عن ذكر الحج وفضله والحث عليه والمجلسين من كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي كتاب بصائر المعارف لمواسم العام من الوظائف المجلس الأول في ذكر الحج وفضله والحث عليه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور فهذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال على الإطلاق أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور فهذه الأعمال الثلاثة التي أتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ترجع إلى عملين الأول الإيمان بالله ورسوله وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم العمل الثاني هو الجهاد في سبيل الله وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله فالإيمان المجرد تدخل فيه الأعمال يعني كلمة الإيمان تشمل القول والاعتقاد والعمل إذا قيل الإيمان أما الإيمان إذا اقترن بالعمل يعني الإيمان إذا اقترن بالعمل الصالح فينصرف الإيمان إلى التصديق الجازم مع القول يعني كلمة إيمان لما نقول الإيمان والصلاة مثلا يبقى الإيمان يشمل الاعتقاد والقول أما إذا قلنا الإيمان مجرد لم يعطف عليه عمل فالإيمان يشمل العمل لأن العمل ركن من أركان الإيمان الإيمان حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء اعتقاد وقول وعمل هذا القول يعني تتابع عليه جماهير أئمة السلف كلهم فقهاء ومحدثين وأئمة السلف أجمعين هذه المسألة تحتاج إلى التأكيد باستمرار منه يعني الشبهات المرجئة يعني بدأت تتسلل إلى صفوف بعض الناس فيعني أطلقوا الإيمان فقط على التصديق أو على التصديق والقول وعزلوا العمل تماما عن الإيمان ما هكذا جرى السلف رضي الله تعالى عنه في دراسة مسألة الإيمان وكتب السلف موجودة تتحدث عن الإيمان اتفق يعني علماء السلف على هذه الأشياء الثلاثة وأنها يعني مركب منها الإيمان القول والاعتقاد والعمل فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان ثم يتبعهما عمل الجوارح وأفضلها يعني أفضل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله وهو نوعان أفضلهما جهاد المؤمن لعدوه الكافر وقتاله في سبيل الله، فإن فيه دعوة له إلى الإيمان بالله ورسوله ليدخل في الإيمان. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلونهم الجنة. وفي الحديث المرفوع: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فالجهاد في سبيل الله دعاء الخلق إلى الإيمان بالله ورسوله بالسيف واللسان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر لا يقاتل قوما حتى يدعوهم. فالجهاد فيه تعلو كلمة الإيمان وتتسع رفعة الإسلام ويكثر الداخلون فيه، وهو وظيفة الرسل وأتباعهم. وبه تصير كلمة الله هي العليا، والمقصود منه أن يكون الدين كله لله والطاعة له، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فمسألة الجهاد، الجهاد هو أعلى مقامات الإسلام، لأن في الجهاد إزالة الطاغيه التي تقف حائل أمام دخول الناس في دين الإسلام. ولذلك المستشرقين عمدوا إلى مسائل مهمة جدا من مسائل الدين وحرقوها، وهذا هو المقصود الآن من الحرب على الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، محاولة تقويض دعائم الدين وتفعيل محتوى الشريعة من الألفاظ الشرعية التي وردت مدلولتها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصبحت كلمة الجهاد كلمة مشبوهة، لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عن الجهاد. كلمة جهاد أصبحت شبهة إرهاب. الكلام عن الولاء والبراء والمسائل المتعلقة بأهل الذمة أيضا هذه يراد لها أن تستقبل شأفتها. الآن في أوروبا وأمريكا يعني العمل على قدم وساق لتطوير دين جديد، دين إسلام جديد، هذا سيطرح في الأسواق قريبا، لكن على الأسلوب الأمريكي اللي هو في الحياة أسلوب الإنجليزي بطيء لكن أكيد المفعول. مسائل من الدين تماما ستحدث وسيجرم الكلام على هذه المسائل. أصبح الآن يعني الكلام عن مسائل شرعية جريمة يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. فانتبه، لابد من دراسة الإسلام من مصادره الأصلية، لابد من تربيه الأجيال على نحو ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. هذا الدين دين متين وهو باطل، ربنا تبارك وتعالى تكفل بحفظ الدين، نحن نعلم ذلك، لكن ما دورنا نحن في خدمة هذا الدين؟ ايه دور نحن في خدمة الإسلام لما يعمل الناس إلى تشويه مسألة مسألة الجهاد في سبيل الله؟ عنوان حياة الأمة، مدرسة أربوية تخرجت أعظم أجيال المسلمين في مدرسة الجهاد في سبيل الله. الجهاد له يعني مفهومه ومدلولاته الشرعية وثقه وواقعه، وهو رسالة هذه الأمة. لولا الجهاد ما فتحت الفتوح ولا مصدرت الأنصار. فالذين يعمدون إلى القول بأن الإسلام انتشر بالسيف، نقول لهم نعم، الإسلام انتشر بالسيف وانتشر بالدعوة. هناك أنصار دخلها الإسلام من غير أن يسل سيف في سبيل الله، مثل قبيل الملايين جنوب شرق آسيا، سنغافورة وهونج كونج وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا جزر الملوك، المناطق دي كلها دخلت في الإسلام على إيد التجار اليمنيين. هؤلاء التجار نشروا الإسلام في هذه البلاد، مناطق غرب وشرق أفريقيا هذه أيضا دخلت في الإسلام بدعوة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. الأندلس وشمال أفريقيا والهند وبلاد الشاشان وبلاد ما وراء النهر هذه دخلت بالفتوحات الإسلامية بالحرب في سبيل الله تبارك وتعالى. فمسألة الإسلام انتشر بالسيف، الناس يقول لا الإسلام لم ينتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالسيف كما انتشر بالدعوة انتشر بالسيف، والجهاد في سبيل الله لتقويض دعائم الشرك. وفي قوله تعالى: فلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أرض الشرك، إن الإسلام ينتقصها عضوا عضوا حتى تشرق شمس الرسالة الإلهية على عموم الأقطار. وهذا ما تنبأ به المعصوم عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي فيبلغ ما زوي لي منها. في يوم من الأيام الإنسان يحكم العالم أجمع، لكن نحن نتحدث عن المرحلة التي نحياها. ماذا وضعنا نحن في خدمة دين الإسلام، في خدمة شرع الله تبارك وتعالى؟ فأعظم الأعمال على الإطلاق هو الجهاد في سبيل الله. النوع الثاني من الجهاد هو جهاد النفس في طاعة الله. إذا العبادة نوع من الجهاد، لأن النفس مجبولة على حب التعب وحب الراحة وحب الشهوات، مفطورة على ذلك، تحتاج إلى مجاهدة لحملها على الاستقامة على الصراط المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وقال بعض الصحابة لمن سأله عن الغزو: ابدأ بنفسك فرضها وابدأ بنفسك فجاهدها. وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله عمارة بيوت الله بالذكر والطاعة، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وفي حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث صحيح الإسلام. ثم تلا هذه الآية وقال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالنوع الأول من الجهاد جهاد أعداء الله أفضل من النوع الثاني الذي هو جهاد النفس، كما قال تعالى: فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. يعني أعظم عمل عند هذا الرجل بعد نعمة الإسلام أن يقوم على سقاء الحجيج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستبتيته فيما افترجتم فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى: فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فهذا سبب نزول هذه الآية. وقد قيل إن الجهاد في سبيل الله كان في أول الإسلام فرض عين، فأشار في هذا على تقديمه على الحج فضل افتراضه. فأما بعد أن صار الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين، فإن الحج المفترض حينئذ يكون أفضل من الجهاد. في حالتين الإنسان اللي محجش حج في الإسلام الحج في حقه أفضل من الجهاد، الإنسان اللي حج حج في الإسلام الجهاد في حقه أفضل من الحج. طبعا كلمة الجهاد هذا في وقت كان فيه دولة إسلامية، هذه الدولة كانت دولة واحدة لها أمير مؤمنين واحد كانت تتولى تجيش الجيوش في سبيل الله تبارك وتعالى. الجهاد فرض كفاية على الأمة. جهاد اسمه جهاد الابتداء والطرف، جهاد نوعين: جهاد دفاع عن النفس ده فرض عين على الجميع بالاتفاق، وجهاد ابتداء وطلب انه طائفة من المسلمين تغزو النواحي في سبيل نشر دين الاسلام. هذا فرض كفاية على الأمة إذا قامت به طائفة سقطت عن الطائفة الباقية. فهذا الجهاد اللي هو الابتداء والطلب هو أفضل من حج التطوع. الحج في الإسلام أفضل من القيام بهذا النوع من الجهاد. وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على أن أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله جنس عمارة المساجد بذكر الله وطاعته، فيدخل في ذلك الصلاة والذكر والتلاوة والاعتكاف وتعليم العلم. وأفضل ذلك عمارة أفضل المساجد وهو المسجد الحرام بالزيارة والطواف، فلهذا خصه بالذكر وجعل خصه للحج أفضل العمل. وقد خرج ابن المنذر الحديث بلفظ: ثم حج مبرور أو عمرا. وقد ذكر الله تعالى هذا البيت في كتابه بأعظم ذكر وأفخم تعظيم وثناء، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للقائمين والعاكفين والركع السجود. فتعلق القلب بهذا المكان في حد ذاته معجزة من معجزات الإسلام. انظر في مناسك الحج مناسك مفائدة مرهقة ما فيهاش يعني أي حاجة فيها ترفيه لله. طواف زحمة فظيعة، سعي إرهاق وتعب، المبيت في منى وفي مزدلفة، مبيت في العراء بدون أي يعني وسائل ترفيه، صف عرفة بعد رمي الجمار زحام وتعب وشدة، والسقط في حد ذاته سقط فظيع، لا هو ربيعي ولا يعني سقط شديد الحرارة، بلد ما فيهاش أي أنهار ولا أشجار ولا طبيعة خلابة، بلد قاسية جدا عبارة عن جبال وحر فظيع، ومع ذلك تلاقي ناس يجي عند الحج لو معهوش ثمن الحج قاعد يبكي وحليفة عنده استعداد يبيع اللي وراه اللي قدامه ويطلع الحج. دي معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى إن خلى الحج في هذا المكان. لو الحج مثلا في جزر الهواي ولا في مونت كارلو ولا في غيره من المدن الجميلة ذات الطبيعة الخلابة، فالناس بيقولوا للناس بتروح عشان تتفسح أو عشان الطبيعة الجميلة أو غيره، لا. طب الحج في مكان يعني من أصعب الأماكن تعيش، ومع ذلك الناس يعني تتقاتل على الخروج في سبيل الله تبارك وتعالى لأداء الحج أو أداء العمرة. فهذا المشهد في حد ذاته معجزة من معجزات الإسلام إن قلوب المسلمين تتعلق بمثل هذا المكان لأنه فيه عبودية وطاعة لله تبارك وتعالى وخشوع وخضوع لله تبارك وتعالى. هذه آية من آيات الإسلام العظمى، فتعلق القلوب. ولذلك تحس إن الناس المحرومين اللي ربنا تبارك وتعالى حرمهم التعلق بهذا المكان، رجال أعمال فنانين مش عارف إيه، ناس معاها ملايين عمره في حياته ما فكر يعرض على مكة لأداء الحج أو العمرة، تلاقيه متنقل من لندن لباريس لمونت كارلو لفيينا لف العالم كله، لكن عمره ما فكر في أجندة أعماله إنه يقطع تذكرة يوصل لغاية مكة، إن هذا الاسم مش موجود أصلا على خارطة حياته. هذا هو المحروم، هذا هو المحروم. صح في الحديث حسن يقول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي إن عبدا صححت له بدنه ورزقته من كنوف المال فمر عليه خمس سنوات لا يأتي لزيارة بيتي لمحروم. محروم، المحروم من حرم يعني طاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو الحرمان الأصلي. عبد ربنا صحح له جسمه ورزقه يقدر يملك نفقات الحج أو العمرة، خمس سنين ما راحش، هذا الإنسان محروم، هذا هو المحروم. فعبادة المال والتعلق بالمال عند بعض الأشخاص فاقد العبادة، يحسبها بالورقة والقلم، حج بكذا 15,000 لو شغلتهم يجيبوا لي في الشهر 1,020 يبقى يعملوا كذا مثلا 300 جنيه في 10 سنين يبقوا 3,000 كذا، ويقعد يضرب في متواليه حسابيه غريبه. الغنى فعلا في المتابعه بين الحج والعمره، ليس استنزاف لاقتصاد البلد زي ما الشيوعيين بيكتبوا في الصحف حددوا العمره حددوا الحج، البلد بتستنزف عن طريق حج والعمره. البلد هي البلد بتدفع حتى حاجة، البلد بتنزل أيوة لو البلد بتدفع بتحجج الناس على نفقتها أو بتطلعهم عمرة على نفقتها، لكن هؤلاء الناس بيتسخروا من أموالهم الخاصة وبيطلعوا بيها الحجة والعمرة. الحجة والعمرة دي فلوس محطوطة تحت البلاطة مش دايرة في السوق ولا هي داخلة في عماد اتصال البلد، دي فلوس ناس محوشاها لو محدش أو اعتبر هتفضل موجودة لما تقول إلى الورقة. فهذا ليس داخل في الرصيد الاقتصادي اصلا حتى يقال ان هذا استنزاف. وبعدين ده مصادم للحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول سارعوا بين الحج والعمره فوالذي نفسي بيده انهما لينفيان الخطر كما تنفي الكير خبث الحديث، زي ما الكير اللي هو الحداد بيحط فيه الحديث او الذهب او الفضه يسيحه ويطلع الشوائب منه، فكذلك الحج والعمره ينفوا الفقر. عمر ما حد يتابع بين الحج والعمره يشكو من الديون ولا يشكو من الفضل. واللي يجرب يعلم، اللي يجرب يعلم الحج والعمره من اسباب الرزق، دي حاجه معروفه، والناس اللي جربت كده ربنا تبارك وتعالى بيضاعف لهم في العطاء وبيبذل لهم في الرزق. لكن الانسان ضعيف التوكل هو اللي عاوز فلوسه تزيد باستمرار، خايف ان الفلوس تجرح باي حاجه تقول لا هيقل له كذا، هيقل له 10، هيقل له 15، هيقل له للاخره. الانسان لابد ان هو ينظر للاخره. هتعيش كم سنه؟ 50 60 70 80، ثم تموت، فتصبح اسمك كان تتحول الى فعل ماضي. كيف هتندفع بالفلوس اللي انت عشت عمرك تحارب في سبيل تجميعها؟ يتقاتل عليها الورثه ثم تذهب الى صبر كامل. لسه ما انتفعتش من الحاجه. المال لابد ان ينفع صاحبه نفع اخروي، تصدق من هذا المال. نعم انفق على اولادك، محدش قال لك لا تنفق عليهم، انفق عليهم، لكن لابد ان انت هذا المال تستثمره في طاعه الله بعد موتك. هذا هو الاقتصاد، هو التفكير الاقتصادي الحقيقي. ان يقول فلان ده عقليه اقتصاديه فاسده، طيب العقليه الاقتصاديه الفاسده اللي يقدر يستثمر المال انه ينفعه بعد موته، بعد وفاته، عن طريق الصدقات، عن طريق تفريج الكروبات، عن طريق الحج، عن طريق العمره، عن طريق رعايه الايتام. ابواب الخير مفتوحه كثيره، فالانسان لابد ان هو يعني ينظر الى هذا المعنى. لابد من يتعلق القلب بهذا المكان. اللي ما بيفكرش في الحج والعمره او عنده مش متعلق بهذا المكان، لابد ان هو يراجع ايمانه. لابد ان هذا انسان محروم، مطموس على بصيرته. ليه؟ لان قلب المسلم متعلق ما هو افئده المؤمنين، كما دعا خليل الرحمن: واجعل افئده من الناس تهوي اليه. افئده الناس متعلقه بهذا المكان. يبقى اذا قلبك مش متعلق بمكه للمناسك، لابد ان انت تراجع نفسك، تراجع التزامك، تراجع ايمانك. لابد ان ايمانك مدخول، او انك انسان محروم، فبادر بتجديد ايمانك. وفي مراسيل الحسن: الحج جهاد والعمره تطوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. انسان ضعيف يضعف على الخروج في الجهاد في سبيل الله، الحج بالنسبة له جهاد. وعن عمر قال: إذا وضعتم الصهوب، يعني من سفر الحج الجهاد، فشدوا الرحالة إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين. لأن الحج والعمرة، الحج خصيصا، في تعب ومشقة، خصوصا إذا كان إنسان كبير في السن. أعمال الحج من السفر والبيات وغيره وقطع الجمار والطواف والسعي والمبيت في منى ومختلفة، أعمال يعني تحتاج إلى شاب جل، فضلا عن الإنسان كبير السن. هذا يشعر بالعناء أكثر من صغير السن. روى الإمام عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأله عن الحج فقال: إن الحج يشفع في 400 بيت من قومه، ويبارك في 40 من أمهات البعير الذي حمله، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رجل: يا أبا موسى، إني كنت أعالج الحج وقد كبرت وضعفت. أعالج يعني يعاني حتى يتحمل مشاق الحج، فهل من شيء يعدل الحج؟ فقال: أن تستطيع أن تعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل، فأما الحل والرحيل فلا أجد له عدلا. حل ورحيل يعني السفر والتجاوز للارتحال إلى الحج والعودة من الحج. غير أن هذه كلها حسنات تكتب للإنسان، حسنات تكتب للإنسان. وخرج الإمام الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النفقة في سبيل الله الدرهم فيه ب700. النفقة في سبيل الله الدرهم فيه ب700، يعني 700 درهم. ويدل عليه قول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله. إذا النفقة الحج والعمرة نفقة في سبيل الله، إذا تضاعف هذه النفقة ب700. يبقى تكاليف الحج اللي انت بتدفعها كأنك تصدقت بها، حسب لك صدقة إلى 700 ضعف، والتعب والنصب اللي تتعبه هذا يكتب لك فيه حسنات، وتحط عنك به سيئات، وترفع به عند الله درجات. فإذا أتممت المناسك، مناسك الحج، عدت لذنوبك كيوم ولدتك أمك. يبقى رحلة كلها فوائد بالنسبة للإنسان، نفقك الحج اللي تدفع تكاليف الحج، هذه كأنك أنفقتها في سبيل الله تبارك وتعالى. اتحسب لك الواحد 700، هذا مضاعفة من الله تبارك وتعالى. ثم تعود من الحج يعني مغسول من الذنوب والأوزار كيوم ولدته أمه. ففي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل زائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وثبت عنه أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمغفرة الذنوب بالحج ودخول الجنة مرتب على كون الحج مبرورا، وإنما يكون الحج مبرورا باجتماع أمرين: الأول الإتيان فيه بأعمال البر، يعني الإنسان يأتي في الحج بأعمال البر، ومن أعمال البر الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. أدي البر، الإنسان يكون وجهه باش مع الناس، وجه طليق، ولسان لين، يعني لسان مش فاحش ولا سقاط ولا يواجه الناس بما يكرهون ولا غيرهم. هذا من أعمال البر. وسئل سعيد بن جبير أي الحاج أفضل، قال من أطعم الطعام وكف لسانه. كف لسانه، إن الإنسان يكون كاشف لسانه، فتروح في المخيمات ترى عدلا في المخيمات سوء، ناس بتطبخ وناس قاعدة بتسمع أغاني، ناس بتشرب شيشة، وناس قاعدين يتكلموا على ماتشات الكورة والأهلي والزمالك، وناس قاعدين يغتابوا وياكلوا لحوم الغيبين من البشر. أي حد هذا؟ مخيمات سوء، ناس قاعدة بايتين في منى أو قاعدين على عرفات في أشرف أوقات السنة، بدلا من الاهتمام بالاستغفار والدعاء والذكر والتسبيح، إذا بهم يحولون يعني أعظم المنازل إلى منسك شيطاني للولوج في يعني أعراض الناس والحديث عن الدنيا والسوق والرفث ونحو ذلك. ماذا استفاد هؤلاء الناس من الحج؟ ماذا استفادوا من الحج؟ الخروج إلى السفر والعودة بلقب الحاج أو فلان حج أو فلان يحج كل عام أو غير ذلك. ما هو الأثر التربوي للحج؟ لابد من إنعكاس أثر العبادة على سلوك الإنسان. العبادة مدرسة تربوية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الإنسان يتعود ويربي نفسه على البعد عن الرفث والفسوق والجدال من خلال مدرسة الحج. مش الحج يتحول إلى معارك، وخصوصا تسمع العجب عن المخيمات اللي فيها النساء وما يحدث بمثل هذه المخيمات. ثم بعد الحج التقاتل بقى على مكان في رحلة الحج، حصل كذا وجرى كذا، وبقيت السنة 11 شهر حديث عن مكان في رحلة الحج حتى يأتي الحج الآخر. فالحج مدرسة تربوية، الإنسان الثاني يرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبا، أنفق ماله لهذه الغاية عظيما. فالإنسان ربنا تبارك وتعالى من عليه ان انت ملكت الذات وملكت الراحلة وملكت الصحة ان انت تروح تحج، ووفقك ان في ناس بتأذن ما بيقدرش يحصل على التأشيرة، جات لك تأشيرة الحج ورحت حجين، اغتنم بقى، ده توفيق من الله تبارك وتعالى. اغتنم هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى، ايام معدودات، امسك يعني عليك فيها لسانك وكف جوارحك عن الوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى. من اعظم خصال البر الذي يحتاج اليها الحاج ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو ان تقرض من ذنوك في شماء المستسقي، ولو ان تعطي صله الحتم، يعني لو اديت لواحد حتم يجيب به ميه يربطه في الذنو، ولو ان تعطي شفع النعم رباط للنعم، ولو ان تنحي شيئا من طريق الناس، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منصرف، ولو أن تلقى أخاك المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. فمن جملة خير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء في قوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وجاء رجلان الى ابن عون يودعانه ويسالانه ان يوصيهما، فقال لهما: عليكما بكظم الغيظ وبذل الذات. فراى احدهما في المنام ان ابن عون قد اهدى اليهما حلتين. والاحسان الى الرفقه في السفر افضل من العباده الخاطره، لا سيما اذا احتاج العابد الى خدمه اخوانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد ومعه من هو صائم ومفطر، فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الادميه وسقطوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون بالاجر اليوم. وروي انه كان في سفر فراى رجلا صائما فقال: ما حملك على الصوم؟ فقال: معي ابناي يرحلان لي ويخدماني. فقال له: ما زال لهما الفضل عليه، يعني هما افضل منك. وفي مراسيل ابي داود عن ابي قلاده قال: قدم ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سفر يثنون على صاحب لهم، قالوا: ما راينا مثل فلان، ما كان في مسير الا كان في قراءه القران، ولا نزلنا منزلا الا كان في صلاه. قال: فمن كان يكفيه ضيعته؟ النبي صلى الله عليه وسلم ساله: طب مين كان بيقوم على شؤونه؟ لان وقته كان كله قراءه وذكر وصلاه. حتى ذكر: ومن كان يعرف دابته؟ قالوا: نحن. قال: فكلكم خير منه، انتوا افضل منه. هؤلاء الناس اللي قاموا على خدمه المسافرين والحديث افضل من الذين تفرقوا فقط للعباده وتركوا القيام على شؤونهم وشؤون الاخرين. وكانت ابن المبارك يطعم اصحابه في الاسفار اطيب الطعام وهو صائم. وكان اذا اراد الحج من بلده جمع اصحابه وقال: من كان منكم يريد الحج فياخذ منهم النفقه فيضعها عنده في صندوق ويقصر عليه، ثم يحملهم وينفق عليهم اوسع النفقه ويطعمهم اطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكه ما يريدون من الهدايا والتحف، ثم يرجع بهم الى بلده، فاذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم عليه ودعا بالصندوق الذي فيه النفقات فرد الى كل واحد نفقته. هذه اخلاق الناس يعني الاصيله، كان بيطلع رحله عجل على نفقته الخاصه. هذا عبد الله بن المبارك امام كبير من ائمه اهل العلم والجهاد، جمع بين العلم والجهاد في سبيل الله، وربنا تبارك وتعالى كان فتح عليه ثراء عظيم، كان تابع عنده اموال عظيمه، فكان ينفق ويتصدق على الناس. في رحله الحج كان بيطلع رحله الحج كلها على نفقته الخاصه، يطلع الناس معاه وينفق عليهم ويطعمهم وهم راجعين يشتريهم الهدايا اللي هيرجعوا بها الى اهلهم من مكه. شوف اخلاق المسلمين كانت قد ايه. النهارده لو حد مثلا يعني بيطلع رحله حج، طلع واحد ارخص 100 جنيه يقعد طول عمره يقول انا حسبته اقل 100 جنيه عن الرحله وعملت يعني هؤلاء الناس تربوا تربيه شرعيه عظيمه. الكرم هذا خلق لا يعرفه الا المسلمون. مساله الانسان يبقى كريم دي حاجه عند المسلمين بس، غير المسلمين لا يعرفون الكرم. عرفش ان انت تعرف ان اللغه العبريه لغه اليهود ما فيهاش كلمه كريم، ما لهاش مرادف، يعني كلمه كريم او كرم او مشتقاتها دي في اللغه العبريه ما لهاش اثر، ما لهاش وجود. ابخل خلق الله تبارك وتعالى، ومع انهم يعني ربنا بسط لليهود في الرزق، ومع ذلك هم ابخل الناس. فالمسلمين ورثوا هذا الخلق عن العرب في الحقيقه، لان العرب هم معدن الكرم، فجاء الاسلام فغرس فيهم هذا الخلق فانتشر بين المسلمين. غير المسلمين لا يعرفون هذا الكلام. تلاقي اثنين مثلا اصدقاء 50 سنه اصحاب، يدخلوا يشربوا شاي او قهوه او غيره، كل واحد يطلع يدفع لنفسه، مفيش حاجه اسمها يقول له لا طب عندي انا عازمك او غيره، لا مفيش الكلام ده. اذا ركبوا مواصلات مثلا كل واحد يحدد لنفسه، بل الاعظم من ذلك يبقى اثنين رجل وامراه عشيقان وعاش معاه في بيت واحد، ومع ذلك لما يروح يجيبوا اكل هو يجيب لنفسه وهي تجيب لنفسها، يروح ياكلوا في مكان هو يدفع لنفسه وهي تدفع لنفسها، ايجار البيت هي تدفع النص هو يدفع النص. فتأمل يعني الإسلام فعلا دين عظيم، دين عظيم جدا. الناس بتتعجب من المسلمين ومن أخلاق المسلمين. يعني نكون كان في رجل مريض رايحين نزوره في مستشفى، فالناس في المسجد من عادة أهل المسجد في فلان مريض فيروحوا يزوروه. الزيارات دي ليست معروفة عند هؤلاء الناس. يعني مثلا تلاقي رجل مريض امرأة مريضة يدخل المستشفى محدش يسأل عنه لغاية لما يطلع ميت أو يعني معافى، محدش يزوره، يبقى عنده أولاد وبنات وغيره ولا حد يسأل عنه. فالناس تعجبوا في المستشفى لما لو طابور من الناس داخلين فلان فلاني هنا في الحتة الفلانية، إيه كلكم جايين تزوروه؟ إزاي؟ وقعدوا يستفسروا باندهاش، يعني بيستعجبوا إيه الطابور ده اللي جاي يزور واحد مريض؟ لا يعرفون مثل هذه يعني العلاقات الاجتماعية. الإسلام غرس هذه التربية في نفوس المسلمين، ما زال في المسلمين بقايا خير ليست موجودة عند غيرهم من الأمم. في المآتم مثلا لو في ميت تلاقي الناس عايزين يضحكوا يتكلموا عادي، زوجة الميت وولاده وقرايبه واقفين يضحكوا، خلاص ألقوا عليه النظرة الأخيرة، حاجة اسمها الفينرال هوم، يروحوا يبصوا على الجثة واقفين يتكلموا بيضحكوا، مفيش أي شعور بالحزن إن خلاص مات وخلاص وانتهى. التفكير كله مين هيورثه ومين هيخلقه. فالمشاعر هذه المشاعر الموجودة عند المسلمين ثروة حقيقية لا يشعر بها الناس إلا لما يخلطوا غير المسلمين، من الكفار الملاحدة اللي عاشوا للحياة ونسوا يعني أي معاني أخرى. المعنى الثاني مما يراد بالبر فعل الطاعات، وقد فسر الله تعالى البر بذلك في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فتضمنت هذه الآية ذكر أنواع من البر، من بر الحاج أنه يواظب على الطاعات، المواظبة على الأذكار، المواظبة أذكار الصباح والمساء، أذكار المناسبات الطعام دخول خلاء خروج دخول المسجد خروج من المسجد، المواظبة على الصلوات. لابد من الحاج يواظب على هذه الأمور، على التسبيح، على الدعاء. كان محمد بن واسع يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محمل، محمل اللي هو الحاجة اللي تخطى على الدابة يجلس فيها الإنسان، يومئ إيماء ويأمر حاذيه أن يرفع صوته خلفه حتى يشغل عنه بسماع صوت الحاذي فلا يتفطن له. الحاذي اللي هو الرجل اللي بيمشي يسوق الإبل، فكان بيقول له علي صوتك عشان الناس ما يسمعوش إن هو بيصلي. وكان المغيرة بن حكيم يحب من اليمن مائيا، وكان له ورد بالليل يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن 10 أجزاء، فيصلي حتى يخرج من ورده ثم يلحق بالركب متى لحق، فربما لم يلحقهم إلا في آخر النهار. يعني يفضل ماشي وراهم يمكن يوم كامل لغاية لما يلحقهم. قال بعض العلماء: كنت في طريق الحج وكان الأمير يقف للناس كل يوم لصلاة الفجر، فينزل فيصلي ثم نركب، فلما كان ذات يوم قرب طلوع الشمس لم يقف للناس فلم يلتفتوا إلى ذلك، فتوضأت على المحمل ثم نزلت للصلاة على الأرض ووصلت نفسي على المشي إلى وقت نزولهم للضحى، وكانوا لا ينزلون إلا قريب وقت الظهر مع علمي بمشقة ذلك علي. فلما صليت وقضيت صلاتي نظرت إليهم فإذا هم وقوف ما مشوش، وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه، فسألتهم عن سبب وقوفهم فقالوا: لما نزلت تعرقلت مقاول الجمال بعضها في بعض فنحن في تخليصها إلى الآن. يعني لغاية دلوقتي هم عمالين بيقولوا لغاية دلوقتي واحنا بنحاول نسلك المقاول بتاعه الجبال اللي هي الحبال اللي مربوطه في رقبه البعير دي اتكعبلت في بعض فقعدوا يسلكوا فيها لغايه لما هو خلص الصلاه. كان احد يعني الناس الشيوخ المعروفين بالعباده الزياره الامريكا وراح في المطار على وقت اقلاع الطائره كان وقت الصلاه قالوا خلص ده عشان ايه طال اطلع وصلي في الطياره فلا الصلاه هتزيع علينا صلي هنا على الارض بدل ما دور على مكانه ويقول صلي وانت قاعد. فالناس ختموا وطلعوا وعملوا والراجل ده فضل واقف في المطار يصلي في سكينه الطياره ما اتحركتش لغايه لما فرغ من الصلاه. لما خلص صلاه خالص راح يعني ختم الجواز بتاعه وطلع وقالوا له الرحله اتاخرت بسبب يعني من الاسباب. يعني شوف هذا الرجل حافظ لله تبارك وتعالى على كلام الشعيره الالهيه فحرق الله تبارك وتعالى له طائره طياره تطلع في معاد بالثانيه اتاخرت لان هذا الرجل كان يقوم بتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. من اعظم انواع بر الحج كثره ذكر الله تبارك وتعالى. قد امر الله عز وجل بكثره الذكر في اقامه مناسك الحج وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الحاج افضل قال اكثرهم لله ذكرا. يعني افضل الحجيج الناس اللي بتحافظ على الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث افضل الحج العك والسك. العك يعني رفع الصوت بالتلبيه والذكر والسك يعني رفع دماء الهدايا والاضاحي. ومما يكمل به بر الحج اجتناب افعال الاثم من الرفث والفسوق والمعاصي. الرفث والفسوق والمعاصي تشمل جميع انواع الاثم او الحديث عن النساء او عن الجماع او عن غيره. وفي الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رجع كيوم ولدته امه يعني مطهر من سائر الذنوب. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ودع غلاما للحج فقال زودك الله التقوى زودك الله التقوى. ومن اعظم ما يجب على الحج استيقاظه من الحرام ان يطيب نفقته في الحج والا يجعلها من كسب حرام. وقد خرج الطبراني من حديث ابي هريره اذا خرج الرجل حاجا بنفقه طيبه ووضع رجله في الغرب في المركب في الاوتوبيس في السياره ووضع رجله في الغرب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. واذا خرج الرجل من نفقه خبيثه فوضع رجله في الغرب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. هات رجل في طريق مكة فحفروا له فدفنوه ونسوا الفأس في لحمه فكشفوا عنه السراب ليأخذوا الفأس فإذا رأسه وعنقه قد جمع في حلقة الفأس فردوا عليه السراب ورجعوا إلى أهله فسألوهم فقالوا صحب رجلا فأخذ ماله سرعه فكان منه يحج ويغزو. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور. ومما يجب اجتنابه على الحج وبه يتم به الحج أن لا يقصد بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا خيلاء ولا يقصد به إلا وجه الله ويتواضع في حجه ويستكين. فقد روي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى على رحل امراه وقطيفه ما تساوي اربع صراط قطيفه الكساء اللي بيطرح على البعير وقال اللهم اجعلها حجه لا رياء فيها ولا سمعه. وقال عطاء صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى غداه عرفه ثم غدا الى عرفات وتحته قطيفه اشتريت له باربعه دراهم وهو يقول اللهم اجعلها حجة مبرورة متقبلة لا رياء فيها ولا سمعة. وقال عبد الله بن الحارث ركب النبي صلى الله عليه وسلم رحلا فاهتز به فتواضع لله وقال لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة. قال رجل لابن عمر ما أكثر الحاج، يعني كثير، فقال ما أقله. ثم رأى رجلا على بعير على رحم رسل خصامه حدن، فقال لعل هذا، يعني لعل هذا يحج الحج الحقيقي الحج الكامل. وقال شريح الحاج قليل والركبان كثير، ما أكثر من يعمل الخير ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه. كان بعض المتقدمين يحج ماشيا على قدميه كل عام، فكان ليلة نائما في فراشه فطلبت منه أمه شربة ماء، فصعب عليه أن يقوم ليسقي أمه، فتذكر حجاه ماشيا كل عام وأنه لا يشق عليه، فحسب نفسه فرأى أنه لا يهونه عليه إلا رؤية الناس ومدحوم له، فعلم أنه كان مدخولا. سبي حج على رجل كل سنة ماشي، ماشي على رجل كل سنة حج، هم يقولوا اسقيني مية ما أمشي فيها، عرف أن هو المسألة مسألة خلاء ورياء وسمعة، عشان الناس تقول يا سلام فلان ده كل سنة بيحج، كل سنة ما بيحجوش حجة أبدا أمام الناس. البيت أمه بتقول له اسقيني مية ما سقاش، تشوف الرياء الإنسان لما يكون مرائي الأعمال الصعبة تسهل عليه، تنبعث خفيفة على نفسه، لكن ده المحك عند الاختبار. سوف تعلم حين ينجل المضاء أفرة تحتك أم حمار. وفي حديث المباهاة يوم عرفة أن الله تعالى يقول للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعبا غبرا ضاحين اشهدوا أني قد غفرت لهم. قال عمر يوما وهو بطريق مكة تشعثون وتغبرون وتسفلون وتضحون لا تريدون بذلك شيئا من عرض الدنيا، ما نعلم سفرا خيرا من هذا. وقال إنما الحاج الشعث السفل. وقال ابن عمر لرجل رآه قد استظل اضحى لمن أحرمت له. فيعني الإنسان لابد أن هو يستحضر الإخلاص لله تبارك وتعالى في سائر الأعمال، ليس في الحج فقط، في أي عمل من الأعمال لابد من استحضار الإخلاص. اسأل نفسه أنت حريص ليه على الحج؟ هل فعلا لله ولا عشان الناس تقول فلان ده راجل طيب، حج فلان ما بيفوتش ولا حج، حج 20 مرة، حج 30 مرة. المسألة ليست بالمرات، لكن أين أثار الحج في حياة الإنسان؟ أين أثار العبادة عموما في حياة هذا الإنسان؟ رأى بعض الصالحين في منامه عشية عرفة بعرفة قائلا يقول ترى هذا الزحام بالموقف، يعني شايف الناس دي كلها اللي واقفة في عرفة الزحمة الملايين دي؟ قال نعم. قال ما حج منهم إلا رجل واحد تخلف عن الموقف فحج بهمته فوهب الله تعالى له أهل الموقف. يعني راجل ربنا قبله، واحد كان ناوي حج وما قدرش يخرج الحج، ربنا تقبل منه الحج وجزاه على نيته. وكان عمر بن عبد العزيز إذا رأى من يسافر إلى المدينة يقول له أقرب رسول الله مني السلام عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا كلام بين يدي الحج، واحنا على عتبات الناس بدأت يعني رحلات تتجه إلى مكة الآن لأداء هذه الشعيرة العظيمة. فهذا مقصد حسن جدا أن الإنسان كما يعني يجتهد عشان يتزوج ويجيب شقة ويعمل جمعيات ويشتغل وقت إضافي وغيره، أن هو يعمل مثل هذا العمل عشان يحج. إذا كنت تجتهد بسبيل تحصيل أمر دنيوي، أمر حسن، أمر الزواج خير، عمل عظيم في مثل هذا الزمان، لكن ليه ما تخليش يعني شعار حياتك كلها الاجتهاد، خصوصا في تحصيل ركن من أركان الإسلام؟ اشمعنى عند الحج تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعبادة تسقط بعدم الاستطاعة، والتكليف يسقط بعدم الاستطاعة ونحو ذلك؟ فلا بد من الإنسان يوري ربه تبارك وتعالى في خير، ويسأل ربه تبارك وتعالى بصدق. لو أن أنت اجتهدت في توفير نفقات الحج فتستطيع أن أنت تحج بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني هذا ركن عظيم من أركان الإسلام، وإذا كان يعني غير المسلمين الناس الهندوس اللي بيعبدوا البقر بيحبوا بالملايين الى بيوت النار في الهند ويسقوا من جنوب شرق اسيا مشيا على الاقدام عشان يروحوا على معابد بوذا في الهند وفي تايلاند وبورما وغيرها. فنحن اولى بذلك يعني القيام بالحنيفيه السمحاء باحياء دين ابراهيم ومناسك ابراهيم وقافله توحيد التي توغلت في عمق الزمن ومسالك هيتحمل لواء الحضاره والخير والعدل والدين الصافي الصحيح المتاله لله تبارك وتعالى. فهذا لا يبالي الحج، نسال الله تبارك وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالحج في هذا العام وفي كل عام. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.